لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
تكلم على 500,000 واحد في السيارة قاعد يدور ماسك جوال، وهذا مشتت كبير. نعرف
انه
كبير
جدا.
إيه؟ انت رخصتك مسحوبة، ما تستطيع قيادة السيارة، قدت السيارة عقوبة السجن الفلانية مثلا، خلاص تعرف انها جريمة. انا ما اقدر لازم نتفق جميعا انه القيادة بدون رخصة هي جريمة. كم نسبة ربط حزام الأعمال؟ انا اقول لك افضل دراسة يعني اللي اسميها وطنية كانت عام 2013 تدري كم كان نسبة ربط حزام الأعمال؟ 5%.
لا اله الا الله.
5%. احد الأسئلة اللي كنا نسأل كم نسبة الأطفال اللي كان يسوق السيارة؟ صدمنا انه 9% كانوا يسوقون السيارة.
اهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. يثير اهتمامي كيف الدراسات العلمية ممكن تكشف لك جوانب من حياتنا اليومية ما كنا نعرفها بدون باحث كان شاغل مخه موضوع معين. ومن الأبحاث والدراسات اللي لمست حياتنا اليومية هي الدراسات المتعلقة بالحوادث المرورية. في الولايات المتحدة بدأوا قاعدة بيانات مرورية في منتصف القرن الماضي، ومن وقتها قدروا يغيروا السيارات، اكتشفوا فيها حاجة لحزام الأمان، صار في السيارات حزام أمان بعد هذه الدراسات. الإيرباك، السرعات، كرسي الطفل، حتى نوع الزجاج كلها تغيرت بسبب البيانات والدراسات اللي تمت في الولايات المتحدة. الحين يجي السؤال، ماذا عن السعودية؟ ليه تغيرت السرعة في بعض الطرق السريعة من 120 إلى 140؟ هل زادت نسبة الوفيات ولا قلت؟ هل قلت نسبة الوفيات بعد ساهر، بعد الكاميرات في الجوال أو على الجوال، بعد قيادة المرأة للسيارة في المدن الرئيسية مقابل الطرفية؟ هذه كلها مثيرة بالنسبة لي، لأن كيف ممكن يصدر قرار بدون هذه البيانات؟ هل يكون على حدس صانع القرار أو على تقدير شركة استشارية؟ يعني ما أدري، أو ممكن دراسات دولة ثانية. الصدق عشان أدري، الدكتور سليمان الغنام هو باحث متخصص في الحوادث والإصابات، له العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالحوادث المرورية، ويرأس قسم الصحة السكانية في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية. اليوم السعودية تتذيل قائمة الدول 20 في السلامة المرورية، فالسؤال كيف ممكن نصل إلى مكان يليق بالسعودية ويجعل السعودية في الدول الأكثر أمانا؟ قبل أن نبدأ، اقتراحة الضيوف منكم هي ما يصنع فنجان ويوصلنا إلى أشخاص مميزين. المميزون بالعادة ما يتصدرون المشهد، فصعب الوصول إليهم بدون اقتراحاتكم. شاركونا اقتراحاتكم على بريد البرنامج fenjan@8.com. أما الآن لنبدأ. تعرف نايف من زمان؟
إيه، 2016. لا طبعاً أعرفه من 10 سنين، بس فيرتشولي كنا بعثة سوا، يعني كنا
كنت مع بعض؟
لا ما مع بعض، بس مبتعثين من نفس الجهة. وبعدين لما رجعت من البعثة 2013 وتقابلنا
أوكي فيستم. مارك تبحث؟
إيه كلنا. أنا بتعثنا 2009-2010 سوا، بس ما كنا نعرف بعض وقت. لما رجعت 2013 قابلته فيس تو فيس يعني.
إلا هو ما جاء في الطاري إلا يوم سوى حادث، قل لك الحادث حقه.
ما شاء الله عليه، دائم حوادث. لا حرام، نايف هاي ريسك. أنا أقول له أنت you need a lot of intervention.
الله يهدي. لا، لأنه صاغ لي القصة كما لو أنه مظلوم. يقولون لي 5 سنين صح أن القيادة في السعودية مش لابد.
هي خلى الحادث اللي ببريدة ذاك، يس هذاك دفنتلي كان مظلوم، لكن دائم راعي دقشات.
الله يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا والله.
حياك.
يعني أنا أتذكر شلون عرفتك. هو برضو عن طريق نايف، بس هو مرتين في حادثة هذا، ومرة كنت يعني بالنسبة لي يعني يجي ببالي هذا الشيء، قديش يهمني إني أعرف أثر قرارات أو كيف القرارات تؤخذ. فكنت أشوف طريق الرياض، كنت رايح رياض الدمام والسرعة 140، فكنت أبغى أعرف يعني إذا في دراسة، أحس في أمريكا هذا لازم يسوونها 100% يعني ببحث بلقاها، أثر تغيير القانون من 120 السرعة إلى أنها تصبح 140 كيلومتر في الساعة في طريق ما. هل زادت الحوادث؟ هل قلت؟ هل هي نفسها؟ هل فعلا ما تفرق السرعة في الطرق ولا لا؟ بس فكتبت التغريدة وعلى طول نايف قال لا يفتوى مالك في المدينة. فوش دافع لها التخصص أصلا؟ ليش خلاك تصير يعني بهذا التخصص في حوادث المرور؟
والله شوف يعني ممكن هي تكون إرادة الله قبل كل شيء، لكن ممكن موقفين هي اللي على قولتهم دفتني على دراسة الحوادث. ممكن الأول أنا الباكراوند حقي علاج طبيعي، تخرجت 2005 فكنت مهتم بالتمارين، كنت ذاك الوقت ألعب رياض حديد وكذا، فكنت طبعا رياضي كورة وهلال وكذا، فكنت مهتم بالرياضة ومهتم بالعضلات. فدرست علاج طبيعي بعد ما سويت فترة الامتياز. كنت أبغى طبعا في فترة الامتياز تدور حول الأقسام في العظام الأعصاب، فذيك الفترة كنت متوقع أنه بكون أشوف أغلبهم إصابات يعني كسور أو مثلا إصابات رياضية تأهيل بعد العلاج الطبيعي، لأن هذا عملنا يعني. اشتغلت في قسم الأعصاب ذاك الفترة، توقعت الأغلب يكون جلطات، يعني بعد الجلطات خصائص علاج طبيعي يعملون معهم. فوجئت أنه أغلب المرضى كانوا صغار في السن، أصغر مني ذاك الوقت 22 سنة، تتوقع أن اللي بتعالجهم في الستينات في الثمانينات في العشرينات، وكل مشاكلهم كانت للأسف شديدة، ناحية تتكلم شلل رباعي شلل نصفي، وكلها بأسباب والله هذا السيارة طاح من مثلا درج أو شيء عالي، كلها أشياء كانت يعني بالإمكان تفاديها. فكانت ممكن هذه النقطة الأولى اللي خلتني أفكر على مستوى أعلى، ليش حنا ما ندرس هالشيء ونمنع الشيء هذا من الحدوث، وليش هذا منتشر؟ هذه يعني ما توقعناه بالعدد هذا. بس دارت الدنيا، وبعدين تخرجت ورحت لأمريكا 2006، درست إدارة مستشفيات. ما ركزت، كنت أبغى أدرس إدارة مستشفيات ذاك الفترة. بعدين لما رجعت السعودية 2008 تقريبا، صار حدث في حياتي صراحة، توفي أحد أعز أصدقائي، كان ذاك الوقت طبيب يعني. ذاك الوقت أنت في العشرينات، ما قد مر علي موقف شخص توفي عزيز، وخصوصا أنه يعني صغير في السن. فكان طبيب الله يرحمه الدكتور ياسر الشهراني في الجنوب، فكان طالع من دوام طبيب، وواحد عاكس الشارع دم سيارته نقل للطوارئ، وما توفي على طول، توفي في الطوارئ بعد فترة يعني. فهذه خلاص ذاك الفترة كانت يعني صدمة لي على المستوى الشخصي، بس بنفس الوقت قررت أنه فعلا لازم احنا ندرس الشيء هذا ونشوف حلول له. بحسن الحظ كان في بعثة على تخصص الصحة العامة عن طريق مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث، وطلعت. وفعلا ذاك الوقت كنت أنا أكتب، طبعا عشان تدرس الدكتوراه لازم تكتب اللي هي statement of purposes، ليش تدرس. وذات إلى الآن أحفظ أنه أنا عندنا مشكلة حوادث في المملكة، فأنا أحتاج أنا أدرس دكتوراه علشان أعرف الأساليب كيف حنا نقلل نسبة الوفيات في المملكة. وهذا اللي صار الحمد لله. من حسن الحظ University of Wisconsin أفضل الجامعات، ومشرفتي كانت متخصصة في الحوادث، ودرست عندها. رسالة الدكتوراه كانت مقارنة بين الوفيات بين المملكة والولايات المتحدة، ودراسة نسبة الإعاقة في الولايات المتحدة. فأخذت بيانات من المملكة وأخذت بيانات من الولايات المتحدة، يعني قدرت أطلع على وش الكويس عندنا وش اللي مو بكويس في الولايات المتحدة. فمن هناك خلاص شقينا الطريق واستمر.
بس يوم تسوي البحث هل في بيانات في السعودية؟
ذاك الوقت ما كان فيه، وزارة الصحة تواصلت معهم ما كان فيه بيانات. لحسن الحظ مستشفى الحرس الوطني والله يذكره بالخير، صباح بالخير، الدكتور خالد البداح. خالد البداح ما شاء الله عليه، هو استشاري جراحة من الناس اللي عنده بعد نظر، جاء عام 2000 من كندا توقع وقال نحتاج قواعد بيانات. فبدأ ذاك الوقت في يعني أقل الإمكانيات أول قاعدة بيانات للحوادث طبية في المملكة، استخدمتها أنا في 2010 يعني. لرسالة الدكتوراه. كان فيها تقريبا 8000 مريض يعني، وعدد ترى يعتبر هو بدل أنك أنت كطالب دكتوراه تروح تجمع معلوماتك بنفسك وهذا يعتبر تحدي كبير. داتا كانت موجودة، أنا سويت تحليل البيانات واستغربت.
طيب قديش تفرق كانت عن البيانات اللي في أمريكا؟ ودي أخذ المشهد الأمريكي فيه.
جميل، وهذا اللي احنا سوينا يعني. بعد يعني قواعد البيانات اللي عندنا مختصرة تتكلم على 20 متغير، ما تروح قواعد البيانات وهذه ميزة اللي أنا اشتغلت. إيه تكلم على 100 متغير.
وش نقصد 20 متغير؟
متغير يعني العمر، الجنس، هذا طاح بحادث سيارة ولا طاح من الدرج، يعني وش معلومات الشخص اللي صار في الحادث قبل الحادث ولما جاء المستشفى دخل الانعاش، كم قاعد بالعناية المركزة، سوينا له جراحات ولا لا، مات ولا ما مات. هذه مهمة، وهذا عنوان الدراسة، إنه حنا بنشوف وش العوامل اللي تزيد احتمالية وفاة الشخص لما يدخل عندي في الطوارئ حي. أنا ما أتكلم عن اللي ماتوا في وش العوامل. وجدنا إنه الدهس تزيد العوامل. هذه ليش تهمنا؟ عشان بعدين إحنا بنركز نقلل الوفيات، نركز على الدهس، نركز على الذكور كانوا أكثر طبعا، فئة عمرية معينة، فئة الشباب. فهذه العوامل اللي درسناها وكانت موجودة في المتغير. طبعا ميزة أننا قارناها بالقواعد البيانات الأمريكية أن نشوف وش المميزات، المتغيرات عندهم بحر. وهذا اللي الحمد لله بنينا عليه بعد ما رجعت من البعثة 2016 تقريبا. طورنا سجل البيانات اللي في الحرس وخليناه مشابه لسجل البيانات الأمريكي، فيه ما يزيد على 100 متغير، يأخذ وقت منه أكثر، لكن شيء يعطي صانع القرار، يعطي الأطباء، يعطي مختصين الوقاية صورة واضحة. يعني أنا بدرس شيء معين، بدرس مثلا دبابات الدراجات النارية اللي دخلوا العناية المركزة، أنا أعطيك العينة هذه وتقدر تدرس وش صار عليها وش أسباب اللي أدت للحوادث بالطريقة هذه. والحمد لله المستشفى الشميسي برضو عنده تجربة مشابهة، أنشأوا سجل إصابات، فالحمد لله احنا في الطريق. يعني الحرس والشميس هي المستشفيات في الرياض تقريبا الوحيدة في المملكة اللي عندها قواعد بيانات للناس اللي يجون يتنومون بسبب حوادث السيارة.
وقديش انها تعطيني صورة عامة عن المملكة اذا كان مستشفيين؟ هل هي طبعاً يعني عينة كافية؟
لا، لكنها افضل من اللي كنا نسوي زمان. كنا نسوي زمان وهذا كله امراض، انه يقول والله عدد الحوادث في الولايات المتحدة 100 حادث، وهذا صراحة شيء مفروض ما يصير. أنت تبدأ في أفضل الموجود عندك. نقطة البداية عندي إذا أنا صانع قرار وأجي أسألك يا سليمان وش نسبة الوفيات، تروح تجيب لي نسبة وفيات في أمريكا؟ لا. لو تجيب لي مستشفى واحد في أمريكا يعطيني نقطة بداية أبني عليها، أبني توقعات. فالآن مثلا تسألني تقول نسبة الوفيات، أقول لك نسبة الوفيات كذا، هل هي بتكون أعلى؟ ممكن أنها تكون أعلى في المناطق الطرفية. يعني أعطيك حد بناء على أنه والله أنا يعني عندي كوادر في مستشفى كبير زي ذا، فإني ممكن تليد 5%، لكن عندك خط أساس تبني يعني. هذه أهميتها. وغير كذا وهذه تحدي كثير، مو بس في الحوادث، في أمراض كثيرة تلقى أوقات باحثين يجي يقول أنا يا أبدأ كله ولا أنا go big or go home. المشكلة they always go home، بمعنى أنه ما تنجح. تبي تبدأ كل شيء ولا ما تبدأ بتقعد 10 سنين، لكن أنت البدء التدريجي هذا يعطيك أولا فترة أنك تصحح الأخطاء، ثانيا يعطيك فكرة عن حجم التحديات اللي بتجيك إذا أنت قدرت توسع سجل هذا على مستوى وطني. وهذا الحمد لله اللي قاعدين نسويه احنا حاليا. الان في توجه لانشاء سجل وطني للاصابات عن طريق المجلس الصحي السعودي، وكل والحمد لله يعني انا جزء من الفريق هذا، وجزء من الاشياء اللي نناقشها انه اوكي وش التحديات اللي صارت عندكم يا الحرس، وش التحديات اللي صارت عند الشميسي، علشان احنا لما نوسع الموضوع هذا نتلافاها. وهذا الشيء
صح. وقديش صعب يعني؟ أنا يجي في بالي إنه سهل يعني بدون توحيد الجهود، فما يصير جهود والله الحرس الوطني حال المستشفى الحرس جالس يشتغل حالة، شميس يشتغل حالة، والله هنا تطوروا أخذوا 100 متغير هذولا جالسين يحاولون، بينما يجي مستشفى عسير صفر متغير ما أصلا ما يدرسونه. فلو وحدت الجهود وصارت مظلة واحدة قادرة على ضبط قواعد البيانات وإضافة المتغيرات وجعلها في نظام قابل، لأنه حتى البيانات لحالها يعني مو صحي أن يكون بس عندي بيانات والسلام، ترتيبها بشكل معين مهم للباحثين، كيف أقدمها للباحثين عشان يبدأ يكتشف أشياء جديدة البيانات ما تقدمها لحالة.
هو الموضوع بشكل يعني تطبيقه على الواقع مو بسهل، هو كوضع المتغيرات هذه سهل. المتغيرات نقدر ناخذ المتغيرات الموجودة عند الحرس، لكن أنت الآن كيف ترجمها على أرض الواقع؟ لازم
أنا أحس سهل.
لا أبدا مو بسهل، مو بسهل، لأنك لازم أولا لازم تقرر أنا منين أجمع البيانات هذه. هل بجمعها من كل مستشفى في المملكة؟
المستشفيات الرئيسية،
المستشفيات الرئيسية تحتاج تدرب فيها الناس، تحتاج تتأكد من جودة البيانات. يعني أنا مثلا مستشفيات متطورة في الرياض عندهم سجل إلكتروني اللي هو الميديكال ريكورد، الملف الطبي إلكتروني، لك تروح جهات ملف مو بالإلكتروني، ورق وفي معلومات ناقصة. فأنا دربت اللي هنا على ملف إلكتروني، ما أخذ مني تدريب مثلا أسبوع، درب شخص ممكن بعض المعلومات هذه ما سجلت، الطبيب ما سجلها أو الممرضة ما تسجلها، فتكلم على تحدي مختلف عن تحدي في مكان ناضج. فهذا مو بشيء سهل. الشيء الثاني عشان ترسم صورة شاملة، يعني أنت صانع قرار تجيني سمات تقول لي أنا أبغاك تقول لي نسبة الحوادث الدهس كذا، ما أخذها من المستشفيات الطرفية الرئيسية فقط لا، لأنه ممكن مثلا مناطق زي مكة فيها الدهس عالي عشان العمرة والحج، لكن تروح مثلا تروح حوادث الدهس مو بالمستشفيات الرئيسية، ممكن تروح. فلازم يكون عندك نظام إحصائي. طبعا أنا مو متخصص فيه، لكن في متخصصين تجي تقولهم أنا أبغى عينة ممثلة للمملكة. وهذا اللي صار في أمريكا، ترى في أمريكا ما يجمعون كل المستشفيات، لا يأخذ لك عينة ممثلة معنى من كل المستشفيات بالآلاف في أمريكا، يأخذ لك 100-200 مستشفى، يقول لك هذه إحصائيا أنا أقول لك تمثل الولايات المتحدة،
وتصير نسبة الخطأ من 2-2%.
وليك بالجنة بالضبط، هذا هو الشيء الصح اللي يصير. إذا إحنا بنسويه على مستوى المملكة أقول لك أنا أعطني مستوى خطأ 5% راضي فيها، وهذا اللي يصير. تحدد المستشفيات، وقتها تروح تشوف المستشفيات هذه وش الإمكانيات حقتها وش التحديات اللي عنده. وبعدين ولا ترى نظام البيانات إذا أنا أسسته في الحرس ولا في شميش هذا، ترى لينك أرسله لهم، وإذا عندهم إنترنت يفتح اللينك هذا ويعبي المعلومات. هذا 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 تحدي اللي هو المستشفيات. الشيء الثاني طريقة ترميز الإصابات، ترى مو بأي شخص لازم تدريب معين، بمعنى أي إصابة فيه مؤشرات لشدة الإصابة، بمعنى أنه رقم يسمى Injury Severity Score، رقم هذا من 0 إلى 75، 75 غالبا الشخص توفي. فأنا أبي أعرف بقارن شدة الإصابات، وهذا المعيار المتعرف فيه عالميا. أنا أبي أعرف شدة الإصابات في الرياض مقارنة بجدة، عشان المسجل أو الممرض يسوي الترميز هذا بشكل صحيح لازم تدريب خاص يسمونه الترميز لشدة الإصابات، كورس يومين يأخذون أونلاين عن طريق. فأنا لازم أدرب كل المسجلين في المملكة عشان فعلا يكون السجل على مستوى عالي، لأنه ايدي لي أنا أبغى أروح ملتقى عالمي لما الخبراء هنا يسألوني وش سويت 1-2-3، احنا غطينا كل الأشياء، ما حد يقدر يقول لك أوه لا والله أنتم عندكم مشكلة في البيانات، عارفين المتطلبات لقواعد البيانات. فشد ترميل شدة الإصابات وال تدريب لكل الناس.
طيب هل الحصول على قواعد بيانات بهذا الشكل على المستوى الوطني رفاه؟
لا.
ولا حاجة؟
لا لا حاجة، حاجة تكلم على القاتل الأول للشباب في البلد، أبدا مو برفاه. هلا احنا نتكلم على وفيات، وانا ما دخلنا موضوع الإعاقات، وهذا موضوع مظلم لأننا ما نعرف نسبة الإعاقات. سؤال سألناه كثير، يعني حسن الحظ شاركت في ورش عمل كثيرة لها علاقة بالتحول الوطني وحوادث السيارات، وكنا نسأل السؤال هذا، كم نسبة الإعاقة؟ أنا أقول لك ما نعرف. يعني أقرب دراسة تو نشرناها قريبا، درسنا فيها مصابين حوادث السيارات اللي يحتاجون تأهيل مطول، تأهيل مطول معناته 3 شهور فما فوق. لقينا أنه تقريبا 70% من اللي يراجعوا مستشفى الحرس الوطني بسبب هذه السيارة قاعد يسوي علاج طبيعي لمدة 7 شهور. هذا يكلف الدولة وهذا إعاقته أصلا، ترك عمله، أخذ إجازة مرضية إلى آخره. فالمعدل العالمي للإعاقة من 4 إلى 8، ممكن قطر نشرت معدل لكن إلى الآن ما نعرف. فهو ضرورة للوفيات بشكل كبير، لازم نعرف احنا العدد الدقيق للوفيات. الحمد لله في جهود من 2016 إلى الآن، في تحسن كبير بدقة البيانات. قبل 2008-2010 وتدخل تقرير منظمة الصحة العالمية وهي الجهة المسؤولة، يصنفوا لك الدول حسب جودة البيانات. المملكة في الدول كانت للأسف من الدول اللي جودة البيانات اللي فيها معدومة، فما كانت يعني معترف فيها ويتم تصحيح البيانات. الآن لا، الحمد لله تحسنت جودة البيانات بشكل كبير. احنا نتكلم عن الوفيات فقط، احنا نحتاج ان نقوي قواعد البيانات علشان نفهم العبء الحقيقي للوفيات ونشوف الأمور الثانية، لأن إحنا ما نبي نقف عند الوفيات. لو قللنا الوفيات صح كويس شيء جميل، لكن الإعاقات، التكلفة على الاقتصاد الفترة هذه، موضوع الإصابات مو فقط شيء مرض، له تبعات كثيرة. فمو إجابة على سؤالك أبدا، هو ضرورة، ضرورة حتمية.
يعني عجيب كيف ضرورة. يعني أمريكا بدأتها من الظهر منتصف القرن الماضي، أنه بدأت تشكل هذا مركز البيانات، يعني
قواعد.
والله أني أنا يعني عجزت، أنا جالس أدور على هذه المعلومة، ذكرني قريتها في مكان ما، يعني كيف أنه كثير من القرارات اللي صارت اليوم، شكل السيارة اللي هي عليه اليوم، هي بناء على تقارير الحوادث.
صحيح.
فيكتشفون والله أنه نوع القزاز كان ظاهر أنه كان قزاز عادي وكان يخترق الجسم فهو يقتل الناس، فغيروا طريقة القزاز وتصنيعه. بدون ما يكون عندي قاعدة بيانات أنا ما قدرت أوصل لهذا الشكل. يعني على قدر أهميته، وعلى ظاهر السعودية من أعلى الدول في العالم وفيات للحوادث، تشكل أرقام مهولة في عدد الوفيات. ظاهر صحيح أنه في آخر إحصائية أنه قل الرقم، بس لا تزال الجهود ضعيفة في قدرتي على اتخاذ قرار، لأن ما عندي هذه البيانات، والبيانات هذه قاعدة تكون موجودة في السعودية. فما أفهم ليش متأخرين صدق، يعني ما أحسها مكلفة على الدولة كثير، إن يعني مالا، يعني إذا اللي فهمت الحين إن يومين تدريب لأغلب المستشفيات، إذا أخذت مستشفى من كل منطقة 13 مستشفى، أقدر أشكل فهم جيد عن طبيعة سلوك الناس في الحوادث، ليش تصير عندي الحوادث، ومن ثم أقدر أحط قواعد قرارات تختلف من منطقة لمنطقة. يمكن حتى إن خطأ أني أسوي على مستشفى واحد في الرياض والحوادث في الجنوب كلها مميتة مثلا،
صحيح،
بينما في الرياض كلها تسبب إعاقات، يعني كلها مشكلة، بس ما أدري وش المشكلة. يعني هل هي غياب مكان لجمع البيانات بدل ما يكون عند الصحة الحال، ولأن المرور ما أدري قديش المرور برضو مهم إنه يجمع البيانات من الشارع، يفرق؟
هو يجمع بيانات من الشارع
المرور؟
إيه، الحوادث، كل الحوادث تجمع من المرور اللي حوادث. طبعا أوكي، عودة لنقطتك، في شقين للموضوع. أنت الآن صانع قرار تقول لي في حوادث فيها إصابات وفي حوادث ما فيها إصابات. أنا يهمني برضو كصانع قرار أول شيء كل الحوادث، هذه يعني مجملا من ضمن كل الحوادث أقدر أركز على الحوادث اللي فيها إصابات في البداية، لكن في نهاية المطاف أنا أبغى أرفع مستوى السلامة المرورية الحوادث حتى لما ما فيها إصابات. فالمرور يجمع الحوادث، أي حادث يحدث المرور يجي يسوي تقرير، لكنه حاليا في معزل عن الأشياء اللي تصير في المستشفيات. فهمت؟ فما في إنتجريشن. فخلينا نتكلم عودة لنقطتك أنت على موضوع الموضوع اللي صار في الولايات المتحدة وغيرها، إنه في إنتجريشن أو تكامل بين قواعد البيانات، وهذا اللي إن شاء الله بيصير، يعني ممكن يأخذ وقت عندنا لكن بيصير. كصانع قرار أنت يهمك إنه المعلومات الموجودة من مكان الحادث إلين ما يطلع المريض إذا كان صار مريض في المستشفى. وهذا اللي موجود في الولايات المتحدة بشيء اسمه كود. كود اختصار لكراش أوتكم إيفالويشن سيستم. في أغلب الولايات، مو في كل الولايات، يجمعون سيارة جيب موديلها 2014 وزنها، الحادث صار في التقاطع الفلاني، يحطوا لك الإحداثيات، كل معلومات الحادث، ما لها دخل، تونا ما وصلنا للجانب الطبي. صدمت سيارة فلانية في رقم حادث، تقدر تربط السيارتين، يعني معنى أنت تبي تدرس الشاحنات مع سيارة الصغيرة تقدر تربطها لأنه موجودة، رجل المرور عبى المعلومات هذه. بعدين جاك الهلال الأحمر، هذا صار فيه هل نادوا الهلال الأحمر ولا لا، جاء الهلال الأحمر، الهلال الأحمر عبى معلوماته، متى صار الساعة كم دقوا على الهلال الأحمر، كم استغرق ولا من يوصل، كم قعد في مكان الحادث، وكم أخذ إلين ما وصل المستشفى. خلاص الهلال الأحمر دخل جزئية حقته. نيجي إلى المستشفى، جاء عندي الطوارئ، أنا متى وصل عندي الطوارئ، حي ولا ميت، ومعلوماته عمر وغيره كلها موجودة أوريدي في السيستم، فعبي معلوماته لين ما يطلع من المستشفى. في النهاية أنت كباحث أو صانع قرار، أنا مثلاً باحث في خلفية طبية، غالباً تهمني معلومات اللي بعد ما صار الحادث، لكن يجيك مهندس طرق يهمه نوع الشارع، هل هو هايوي، هل الحادث صار في تقاطع، لأنه علشان نربط هذا بحل المشاكل المرور لازم نشوف وش أسباب الحوادث. أسباب الحوادث أربعة، اللي هي البيئة اللي حول السيارة، المركبة، السائق الشخص، واللي يحدث ما بعد الحادث اللي هي الإسعاف، الطوارئ وما غيره.
والبيئة تقصد فيها الشوارع،
الجو، كل هذه قد يكون لها باحثين مختلفين يركزون عليها. وهذا في الولايات المتحدة عودة لمنتصف القرن الماضي زي ما ذكرت، تشوف من رواد الوقاية، كان شخص اسمه ويليام هيدن، هذا طبيب فجأة قرر أنه يفكر في السلامة المرورية، طبيب في هارفرد واشتغل في السلامة المرورية، فاشتغل على أنه علشان نقلل الحوادث في الولايات المتحدة لازم نستخدم موديل يستخدمونه في الأمراض المعدية. الأمراض المعدية تركز على أنه السبب ممكن ما يكون جهة واحدة، السبب يكون في جهات متعددة، وهذا اللي في الحوادث. يعني عندك زي ما تذكرنا البيئة، الشخص، ما يحدث بعد الحادث من ناحية مؤثرات على صحة الشخص. وهذا اللي اشتغلوا عليه بناء على قواعد البيانات، لقوا أنه والله إيه الأطفال، لقوا أن الأطفال يطلعون من السيارة، فبدأوا يفكرون موضوع الكارسي اللي هو كرسي الأمان، الحزام الأمان. اشتغل عليه شخص اسمه رالف نيدر، شخص معروف في أمريكا، حتى ترشح للرئاسة، كان في هارفرد، كان محامي، وهو اللي من الناس اللي قاضوا شركات السيارات علشان يجبرونهم أنهم يحطون حزام الأمان. تخيل في منتصف القرن الماضي كانوا في البداية زي التدخين، أنه ما فيه أسباب، أنه حوادث ما نقدر نتحكم فيه، لين ما لقوا عن طريق قواعد البيانات أنه والله إذا صدم الشخص يقدر يطلع من القزاز وهي أثر عليه، فاضطروا أنه يذهبون للقضاء عشان يضغطون على شركات السيارات أنه تلزم السيارات كلها حزام الأمان، وقس عليها اللي هو الإيرباكس اللي هو الوسادة هذه. وليه ما تلاحظ، يمكن أنا كبير، إنه مو بكل السيارات كانت عندنا في السعودية قبل 20 سنة، كان في وما أدري حتى بعض السيارات الآن فيها ولا لا، بس الشاهد إنه الآن أشياء إحنا نشوفها مسلمات كلها في منتصف القرن الماضي كانت يعني أشياء جديدة، فاضطروا إنه يستخدمون قواعد البيانات علشان يقنعون، أو في حالات معينة يذهبون إلى طرق قضاء أنه يجبرون الجهات المسؤولة عنها. فعشان عودة الحل، نفكر في المشاكل، هل مشاكل بيئية قد تكون مسؤولية وزارة النقل، قد يكون وزارة التجارة مثلا، أشياء معينة في الطريق لازم تتحط، المرور برضو، الشخص طبعا، هذه مسؤولية تعليم، صحة من ناحية توعية، المرور كذلك من ناحية تقليل المخالفات وإلى آخره. بعد برضو أحد الأمور اللي ننظر له اللي هو وش يصير بعد الحادث، وهذا يشتغلوا عليه في دول الولايات المتحدة، إنه خلاص صار الحادث الآن كيف حنا نقلل احتمالية الإعاقة واحتمالية الوفاة، كيف يكون عندي سيستم مجهز، نظام صار له حادث القطوه ويلا على أقرب مستشفى، هذا هو نظام صحيح، لازم يكون فيه بروتوكول واضح، الشخص صاير له حادث المزاحمية وصار له دهس مثلا وبين الحياة والموت، نعرف الشبكة هذه يسمونها نظام الإصابات المتكامل، يكون في شبكة واضحة، أي شخص صير له إصابة في منطقة في البلد نعرف أنا كهلال أحمر وين أوديه، هل يحتاج إسعاف طائر ولا يحتاج إسعاف أرضي، كلها لها بروتوكولات ومعايير واضحة بإمكاننا نطبقها، وإن شاء الله وزارة الصحة في الطريق
والله إن شاء الله.
يعني عودة لنقطتك، الموضوع معقد شوي لأنك تدخل في جهات معينة، لكن قواعد البيانات هي شيء أساسي.
يعني 100% يعني على الإسعاف ذكرت يعني قديش مهم نقل الناس، يعني الحالة هذه والله جزئية الحوادث وحتى حركة المرور معقدة فعلا، ما هي بسهلة. بس كان في بوسطن كان واحد برضو يبغى يعرف قديش يأثر الماراثون على زيادة حالات الوفاة، فهو يقول لما يصير الماراثون تقفل بعض الشوارع، فيبغى يعرف بس التحويلات كيف تزيد حالات الوفاة، ولقى أنه فعلا التحويلات هذه تزيد نسبة الوفيات بنسبة معينة لأنهم سووا ماراثون، بس علشان كم ثانية تأخر الإسعاف عشان يوصل ثواني. يعني هنا أصلا أنت ما تدري إذا الإسعاف بيجي ولا لا.
يعني لا الأمانة، وهذه ميزة قواعد البيانات أنك تعطيك خط أساس، يعني
صح.
مثلا الآن أنا بوجود قواعد البيانات الواضحة، وللأمانة الهلال الأحمر الآن يعني خطوا خطوات رائدة في ضبط قواعد البيانات، فعندك الآن معدل الوصول إلى مكان الحادث، فأنا أقدر أشوف الرياض كم المعدل، أقدر أشوف جدة كم المعدل، وأقدر أقارنه في الدول. أتوقع الدول معدل الدول المتطورة المعدل يا الظهر 10 دقائق، من 7 إلى 10 دقائق لازم يكون. أنا ما أعرف المعدل الآن، لكن أنا الآن أهم شيء إني أنا أسوي خط الأساس هنا وأقارنه بالدور الأخرى، يكون جدا سهل وجود البيانات بيساعدني أن أسوي الشيء هذا.
وعودة البيانات اللي قلت في أمريكا الحين، لما يبدأ رجل مرور يسجل البيانات إلى أن يوصل، هذه تكون كلها مربوطة كسجل واحد، إنه شخص واحد
شخص واحد،
فأقدر أعرف كم واحد يموت من التقاطعات مثلا.
صحيح. اي تقدر يعني تربط التقاطعات، لانه في متغير هو هل تقاطع ولا لا، وهل هو حادث سيارتين ولا لا، ولا حادث سياره واحده انقلبت. فهمت علي؟ اي كل قواعد البيانات، القواعد البيانات هذه مين مسؤوليه جهه واحده زي ما شفت، يعني مسار كامل المفترض كل جهه تساهم فيه، ويكون ربط الحادث رقم واحد للحادث واحد، لكنك تقدر تلقى أكثر من سيارة، في حادث واحد تلقى فيه 8 سيارات 9 سيارات. أي فوجود رقم واحد للحادث، وجود رقم واحد لكل شخص بيساعدك يعني تغوص في التفاصيل هذه. وميزة الأشياء هذه يعني أوقات الإبحار في دهاليزها تعطيك الحل، تعطيك الحل بشكل كبير.
هل في الأرقام الحين سؤال وليد اللحظة، هل في الأرقام عندنا بعد قيادة مرة السيارة وقبل فرق شيء؟
والله الأمانة طبعا لما تقول أرقام حوادث في المستشفيات الأرقام موجودة، الأمانة ما قارنا إلى الآن، في بعض الزملاء مهتمين في الشيء هذا، وإلى الآن طور يعني زي ما تعرف يبغى لها فترة جمع البيانات عشان قارن قبل وبعد. يعني في دراسة سويناها حقت ساهر، هذه أخذنا 5 سنوات قبل وخمس سنوات بعد، فتحتاج يعني كمية كبيرة بيانات، خصوصا أنك مستشفى أو قطاع واحد تبغى بيانات على مستوى البلد. ممكن في بيانات لدى المرور. أنا الأمانة ما عندي ما خلفية، لكن ما أدري عن تفاصيل الإصابات اللي موجودة فيها، ممكن في مصاب مو مصاب. فيبغى لها وقت أتوقع علشان تبدأ تطلع الدراسة.
طيب أجل اللي يهمني الحين هو ساهر، وأنت سويت دراسة على ساهر وأثرها في الحوادث المرورية، ودي أعرف كيف كانت الحياة المرورية قبل ساهر.
طيب طبعا الشيء الجميل أنه الجميع يتفق أنه في فرق من ناحية التهور قبل ساهر وبعد ساهر. التحدي كان في كيفية قياسه بشكل دقيق. يعني إذا أنت صانع قرار وتجي تحاول تسوي تطلب مني الشيء هذا، بقول لك عشان فعلا أجي أقول لك النسبة بشكل دقيق وشيء يعني يكون على مستوى وطني، لازم تكون عينة ممثلة من كل البلد، وهذا الأمانة ما عمل. شيء ثاني، طبيعة عمل الدراسة، أفضل طريقة لعمل الدراسة. يعني لو إحنا خلنا نفرض الآن ما سوينا ساهر في البلد، نبي نقيس أثر ساهر، أجي أقول لك تسوي بشكل عشوائي مثلا في الرياض تركب ساهر، وجدة مثلا ما تركب ساهر، وتشوف الحوادث خلال الزمن هالفترتين هذه، قلت في الرياض قلت في جدة، عشان تقول بشكل معين أنه الحوادث ما قلت بشكل يعني عشوائي. لا، أنا عندي الترند أو الميل حقها بمدينتين، وأقدر أقيم لك بالضبط ساهر قلل الحوادث بالنسبة اللي، وهذا اللي ما صار. يعني لأنه ساهر بشكل عام أغلب المناطق، وفي مناطق الأمانة ما طبق فيها، يمكن المناطق الشمالية والجنوبية. اللي صار أنه طبق في الرياض طبق فيها. حنا إيش اللي سوينا فيه؟ لأنه عندنا قواعد بيانات في المستشفى، فشفنا الخمس سنوات اللي قبل والخمس سنوات اللي بعد ساهر، لقينا أن الوفيات قلت تقريبا 46%.
رقم كبير ولا؟
أي جدا بالنسبة لنا كبير. لكن ذاك الوقت حط ببالك أنه أنت يعني تمثل مو بعد مدينة واحدة، تمثل جزء من مدينة، يعني شرق منطقة الرياض، لأن الحوادث اللي تروح ذاك الجهة، فأنت تبقى على شيء على مستوى، وشدة الإصابة برضو قل. فمسألة أن الإصابات الوفيات ذاك الوقت قلت ما يختلف على اثنين، إن شاء الله أنها قلت. قديش نقدر نسوي رينج يعني من 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 30 إلى 40%.
وهذا بالوفيات الإصابات؟
هنا تحتاج أنت بيانات من خارج المستشفيات، لأنك تبغى تشوف الإصابات، الحوادث اللي صار فيها إصابة والحوادث اللي ما صار فيها إصابة. وهذا الأمان الآن صار شوية يعني يحتاج له انتجريشن أكثر. ليش؟ الآن يصير لا سمح الله حادث لي بر، إذا صار الحادث في إصابة المرور يجي، إذا الحادث ما في إصابة المرور ما يجي،
النجم يجي،
يجيك نجم. فقاعتين مختلفة. فأنت إذا تبغى حوادث اللي فيها إصابات ما تروح النجم، لكن إذا تبغى كمية الحوادث تروح النجم، عدد الحوادث. لأن أغلب الحوادث تقريبا 95% من الحوادث في البلد ما فيها إصابة، رقم يعني خيالي من الناحية الاقتصادية. وهذا عودة النقطة أنه تقليل الوفيات مو شيء الوحيد، لكن 5% إلى 10% من الحوادث فيها إصابات.
وهذا اللي يشكل يعني اليوم الوفيات من الحوادث ظهر شكل ثالث مسبب للوفيات في المملكة الحوادث. هذا كله ضمن 5% اللي منها إصابات.
صحيح.
ومنها
أي هو الأول في فئة الشباب، قاتل الأول في فئة الشباب
واللي هم الأكبر. وش اللي يخلي صدق وش اللي يخلي القيادة في السعودية بهذا السوء؟ يعني في أمريكا ما في ساهر على الأغلب، يعني يجدون الحكومة صعوبة في تطبيق ساهر أو الكاميرات في أغلب المدن والولايات، فما في ساهر ولا في نجي لها سالفة برضو الجوال وغيره، ومع ذلك النسبة أقل بكثير. يعني السعودية من أعلى الدول في الحوادث السيارات في العالم، ومع وجود ساهر وغيره.
هو ما في سبب واحد، في أسباب كثيرة جدا. يعني من ضمنها السرعة، السرعة جدا عالية.
مش يخلينا نسرع زيادة،
إنه
متهورين
متهورين، وإنه ما في طبعا يعني أوكي، عشان نتكلم عن أسباب، خلنا نتكلم عن حلول جذرية. إذا أنت تقول أبي حل جذري فعلا يغير، لأنه أنت تتكلم على سلوك، تكلمنا على الأربع أسباب، من ضمنها السائق، وهذا للأسف يشكل 80% من الحوادث. يعني إذا أنت تبي تحل مشاكل الحوادث في البلد،
حل السائق.
فأنا أوكي خلاص، الآن اتفقنا أنه 80% من أسباب الحوادث تتعلق بسلوك الشخص. طيب نجي سلوك الشخص، وش الأسباب داخل هذا الجزئية؟ نجي لقاها سرعة، عدم التزام بقواعد المرور، سواء عكس الشارع، قطع الإشارة إلى آخره، جوال إلى آخره. فمخالفة النظام هذه هي اللي في أغلب الأحيان تؤدي إلى وجود حوادث. طبعا علشان حنا نحل الأشياء هذه، أتوقع لازم نقف وقفة قوية على أشد المسببات، واللي هي وجهة نظري يمكن ثلاثة: السرعة، قطع الإشارة، وعكس الشارع. ممكن إذا فعلا استأصلنا الأشياء هذه ممكن نحس بفرق. الشاب السعودي هو نفسه، الشاب السعودي اللي يطلع يروح الإمارات تلقى سلوكه منضبط، أي ما هو بأنه البيئة، الشخص هذا تغير سلوكه، تغير سلوكه لأنه عرف أنه يكون في محاسبة صارمة من الناحية هذه. احنا في مخالفات، ما اقول لك المخالفات مهب رادع، لا هي رادع، لكن نحتاج عمل اشياء بالاضافه، نحتاج اننا نرتب الاولويات، انه في شيء يتعدى موضوع مخالفه الى جريمه. يعني الان نجرم موضوع التفحيط، صح؟ طيب وش الاشياء اللي ممكن احنا نبدا نجرمها علشان فعلا الشخص يكون ملتزم او بشكل كبير؟ عشان نسوي الشيء هذا، ممكن أحد الأشياء اللي نقدر نسويها موضوع رخصة القيادة. رخصة القيادة لازم تكون زيها زي الجواز. يعني مثلا أنا وأنت رجعنا بعثة، كم ما قد شيك أحد على رخصة، صح أني شيء أجددها وكل شيء، لكن تجد ناس يسوقون سيارات ما معهم رخصة قيادة، صح ولا لا؟
صح.
وهذا لما تسأل الشخص عادي، يعني مو هو بشيء، مو هو بجريمة. فحنا لو نبدأ برخصة القيادة، وهذا للأسف الآن أخواتنا النساء بدوا، تعرف النظام طبوا بالمسبح يتعلم السباحة، وهذا اللي صار الآن. ممكن تلاحظ فترة بسيطة إنه في بعض الحوادث من النساء، إنه تقول كيف صار الحادث هذا، كيف صار الحادثة؟ تجد إنه ممكن إن شخص ما تدرب بس دخل في الشارع، وهذا على أيام زماننا أول ترى كان كذا للأسف، إنه يعني يعلمك أخوك ولا كذا تروح تتعلم وبعدين
عمرك 15 ايه. بعد
فالشاهد إنه ليش؟ إنه قائد المركبة سواء رجل أو امرأة، يجب إنه رخصة القيادة هذه، قيادة بدون رخصة قيادة، وأنت عارف مثلا بدول زي الولايات المتحدة، تخيل والله لو إنك أكبر شخص تقود برخصة قيادة، هذه جريمة كبرى. فإحنا لو أول شيء تحكمنا بموضوع رخصة القيادة زيها زي التوكلنا، هذا اللي تروح أي مكان لازم فعلا أيام كورونا يكون فعال وفعال، وقتها خلاص نقدر نربط الشخص هذا القائد، نركز على قائدين المركبات المتهورين في البداية أو يسمون الباد أبلز. هذول شلون تعرفهم؟ سهلة، ميزة البلد البنية التحتية، القواعد، البيانات خرافية ما تلقاها في بلد ثاني. يعني الآن ضغطة زر تقدر تعرف اللي عنده مخالفات أكثر من 150,000 ولا 200,000، صح ولا لا؟ ضغطة زر، صح ولا لا؟ أنا وإنت الآن نقدر نعرف هذا، وشلون؟ وفعلا تشوف الصور بتويتر، إذا تلقى واحد عنده مليون، أنت شلون عايش؟ هالشرائع هذه واضح انه متهور، واضح انه ما عنده وعي انه فعلا هذا الشيء جريمه. فالتركيز على الاشياء هذه، فعلا ربطها برخصه القياده، خلاص انا قدرت اتعرف على الناس هذه، هذول الناس يمنعون من القياده حتى يدخلون برامج تاهيل، وتقيس مدى التزامهم بعدها عن طريق المخالفات المستقبلية. الشخص هذا التزم خلاص صار قائد مثالي، ما التزم مكانه سجن.
يعني أتذكر في أمريكا سالفة الرخصة مهمة جدا، يعني أتذكر يعني يمكن لو رخصتك منتهية أو تسوق بدون رخصة ممكن تطلع برا أمريكا لو مسكك الشرطة، يعني فكانت شيء يعني سالفة سحبهم للرخصة على النقاط وكذا، إذا سحبت الرخصة معناته أنت ما تقدر تسوق، لأنك تدري لو مسك الشرطي تتورط. هنا أنا أعرف واحد الحين عمره تقريبا 30 والله ما طلع رخصة إلى الآن وما عنده مشكلة، رايح جاي يسافر اللي يبي.
فأنا أقولك هذه النقطة الأولى، أنت أولا ضبطت الرخصة وبعدين تجي على موضوع النقاط. موضوع النقاط الآن قد يكون مفعل بشكل كبير، لكن إذا ضبطت موضوع الرخصة موضوع النقاط يكون سهل جدا. خلاص أنت نقصت النقاط حقتك على مدى معين تجيك رسالة بالجوال، أنت رخصتك مسحوبة، ما تستطيع قيادة السيارة، قدت السيارة عقوبة السجن الفلانية مثلا. خلاص يعني في إنها جريمة، أنا ما أقدر لازم نتفق جميعا أنه قيادة بدون رخصة هي جريمة. وعشان أنا خلاص نتفق على النقطة هذه، بعدين أنا أبدأ أركز على النقاط وأربط كل شيء فيها، موضوع التدخلات من ناحية برامج تأهيل، تدرس الشخص. يعني وجود الرخصة هذه قد يكون مفيد، مو بس مفيد للجهات التوظيفية. يعني أنا أبغى أعرف الشخص هذا، وهذه ترى مطبقة في أرامكو وغيرها، أنه سليمان ولا عبد الرحمن بيتوظف فرامكو ويقدرون يشوفون السجل حقك المروري، هل أنت سائق منضبط أو لا. فتربطها بأشياء ثانية خارج النظام المروري، تبدأ تهم الناس. وممكن سمعت قبل فترة موضوع تقفيل الحساب، بدأت الناس تنتبه للشيء هذا، وأنا أتوقع أنه خطوة في
خطوة جيدة
قوية.
اللي هو الحين صار القرار أنه إذا ما دفعت خلال 30 يوم أنه بأمر المحكم بيأخذون الفلوس. يعني
ممكن في شيء أفضل من كذا، لأنه أنا أقول لك إشكالية قبل هذا، أنه احنا نتكلم قبل شوي عن الشخص اللي قاعد وصل المليون وهو ما يدري، لأنه يتوقع أنه بيسامحوني ويمكن ده. قد تكون هذه مفاجأة للناس هذا، لكن
هم قالوا للمخالفات الجديدة بعد قرار
ممكن إيه. إذا المخالفات الجديدة بعد
ما بعد القرار اللي قبل ما
أشوفه شيء ممتاز، لكن لازم نربطه برخصة. لازم رخصة القيادة هذه تكون هي المربط، رخصة القيادة تكون هي الأساس اللي نبني عليها نقاط، نبني عليها تهور، نبني عليها أي شيء في المستقبل، رخصة القيادة.
لا لا يعني أتفق، ما قد لاحظت النقطة دي صدق من قبل، قديش رخصة القيادة عندنا ما لها قيمة. يعني يمكن حتى مخالفتها 100 ريال بس إذا مسكك ما بتقول له في البيت ولا ما معي.
لا لا هي تقدر في السيستم، يعني بتوكلنا تقدر تطلع رخصة.
أي
فهذا هو يعني
وتجديدها فعلا يعني ضغطة زر، صحيح إنه يعتبر يسهل علي حياتي، بس بضغط زر بغض النظر إذا نعرف السوق ولا لا، إذا عندي مخالفات ولا لا، أنا ما أخذها وأقدر أخذها 10 سنين قدام.
أنا عارف، بس أنا أقدر أربطك بالرخصة هذه الآن، خلاص نقاطك حقة الرخصة موجودة عندي، أي مخالفات تسويها أنا أقدر خلاص. بس أنت لازم تؤمن الآن أن الرخصة هذه هي فعلا مفتاح السيارة. ما أقدر أحرك السيارة بدون رخصة، هذه جريمة. بعدها تربط كل الأشياء فيها.
صح، أتفق معك. في دراسة ثانية اللي سويتوها على الجوال، فالجوال برضو هو من الشغلات اللي تمس الشخص مباشرة، يعني السائق يعني هذه من المشتتات اللي ممكن تسبب له مشكلة. واستغربت صراحة من النتيجة بعد ما ركبوا الكاميرات الخاصة بالقيادة، انه ارتفعت من 33% الى 75% نسبة الالتزام. فقديش مهم الحين ما بين التوعية وما بين القوانين والكاميرات؟
طبعا انت تشوفها 75 كويس،
ممتازة، يعني تطور طيب.
تطور طيب طبعا. حنا لا نزال
حزام، أتوقع أن أغلب الناس صاروا يربطون حزام، يعني نادرا أتذكر أبوي مستحيل يربط حزام.
أي بس هذا السؤال الآن، كم نسبة ربط الحزام في المملكة؟
ما ندري
نو ما حد يدري. ما ندري، وهذه أحد المؤشرات اللي نحتاج أن نبنيها كخط أساس عندك. نسبة الوفيات سهلة، ما مات ممكن قواعد البيانات موجودة مع التحديات اللي فيها. لازم نعرف مؤشر على مستوى الوطني وفي 13 منطقة كم نسبة ربط حزام الأعمال. أنا أقول لك أفضل دراسة يعني اللي أسميها وطنية كانت عام 2013 تدري كم كان نسبة ربط حزام الأعمال؟ 5%.
لا إله إلا الله،
5%. الحمد لله وصلنا لل 75%، بس هذه في الرياض. هذا عودة للدراسة اللي احنا سويناها. احنا سوينا الدراسة بهدف انه فعلا ما في خط اساس الا الدراسة اللي سوت 2013، كان قبل بخمس سنوات، سواها وزارة الصحة مع جامعة في امريكا University of Seattle. فالشاهد 5%، ولاحظ هذه الدراسة ريبورت سيلف ريبورت. ايش معنى سيلف ريبورت؟ يعني انا اسالك اقول
تربط
ولا ما تربط، هذه فيها بايس انك انت كنت تقول ايه اربط عشان ما تبي تشرح عليه.
صح.
كيف 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 تقاس في الولايات المتحده؟ تقاس في مسح وطني لسلامه المركبات. يروحون عينه ممثله، ترك كلامنا في البدايه عن عينه ممثله في البلد. اجي اقول لك انا إحصائيين، عطني عينة ممثلة في البلد من 13 منطقة. تجي تقولي تروح للمناطق الفلانية، تقاطعات الفلانية، وفيه أشخاص يراقبون الناس في التقاطعات، يشوفون من اللي رابط الحزام ومن اللي مو رابط الحزام، وينظرون لها برضو في الولايات المتحدة على كرسي الأطفال. أي فحنا سوينا شيء مشابه على مستوى مصغر عام 2017-2018. رحنا لبعض التقاطعات في الرياض عشوائية وقسنا ربط حزام الأعمال للقائد المركبة فقط، لقيناه 34%، وشفنا الناس اللي ماسكين الجوالات وكان تقريبا 13.8 14% تقريبا. ترى هذا عدد كبير. أنا عشان أعطيك نسبة الأساس في أمريكا، أوكي، عشان تقارب أمريكا 95% من الناس يربطون حزام الأعمال. استخدام الجوال هذا إلى 2% تقريبا، 2% استخدام الجوال. نجي أنا هنا في ولايات متحدة. إيه.
عام كم؟
أتوقع أنها ممكن 2000 آخر إحصائيات ممكن 2015-2016 بهالسنوات هذه. نجي هنا لما قسنا الحزام لما كان 35%، والجوال كان تقريبا 14%. لحسن الحظ بعد ما سوينا الدراسة ونشرناه، قالوا في تركيب كاميرات. ركبت احنا ما كنا ندري يعني تركبت الكاميرات. كنا الان والله فرصه نعيد نفس التجربه عشان نشوف قبل وبعد، وهذا ما يسمى بتجربه ناتشرال اكسبيرمنت، انك انت ما كنت مخطط لها، لكن قسناها وشفنا بنفس المواقع اللي قيست، لقينا انه تضاعف الى 75%. طبعا 75% لا يزال اقل من دول متطوره، لكنه الجوال اللي فيه تحدي، وأنا يعني للأسف أتوقع أنه بدأ يزيد بكثير، ونحتاج قواعد اللي أقول لك عليها من البلد كامل عشان نعرف قديش. لأنه تتكلم مثلا مدينة زي الرياض فيها 5 مليون سيارة، لما تضرب 14% منهم من السيارات هذه اللي قاعدة تسوق قاعدة تستخدم السواق، تتكلم على 500,000 واحد بالسيارة قاعد يدور ماسك جوال، وهذا مشتت كبير. نعرف انه
كبير جدا،
نعرف انه يزيد احتمالية الوفاة حتى حسب دراسات في الولايات المتحدة 4 أضعاف، يزيد 4 أضعاف. فهذه عودة لسؤالك على أسباب الحوادث، هذه أحد أسباب الحوادث، والأسف كل مالها قاعدة تزيد يعني بوجود السوشيال ميديا وغيرها وغيرها.
اوكي، ليش كانت الأحياء الغنية فيها نسبة الالتزام أقل؟
طبعا إحنا في ذاك الفترة كنا نبي ندرس دور التعليم، لأنه فيه يعني دراسات في العالم تقول إنه التعليم مرتبط بربط حزام الأمان. فما عندنا نسبة. فكيف تسوي بروكسي أو عامل يقيس لك التعليم بس ممكن بشكل غير مباشر؟ فعرفنا أنه أوكي قلنا ممكن الناس المتعلمين غالبا يكون دخله أعلى، غالبا بيكون في أحياء متوسط أسعارها أعلى، فخلنا نقارن متوسط أسعار ولقينا فعلا تفاوت بين طبعا الأحياء هذه.
بس يعني المتوقع أنه التعليم أعلى إلزام أعلى
صحيح،
بس كان الإلزام أقل.
لا أعلى
أعلى
أي لقينا في الأحياء اللي في الأحياء اللي متوسط أسعار العقار فيها عالية،
التزام فيها عالي،
التزام فيها أعلى من.
والنساء ليش يعني 84% ما يربطون حزام صح؟
هذه دراسة ثانية، بس الدراسة الثانية هذه كانت تسألهم سواء أنت قائد ولا
راكب،
فكانت قبل ترى قيادة المرأة. إيه فوقتها أو على فذاك الفترة أو على البداية فذاك الفترة تكلم على واحدة راكبة مثلا في الكرسي، وإلى الآن أتوقع ما في مخالفة، يمكن لاحقا إيه مقعد الخلفي ما في مخالفة، فعشان كذا النسبة في النساء
استغربت يعني إيه. أنا توقعتها الحين أنها هم يسقون، قلت اشتعبوا يعني.
لا مو بعد
بشكل عام منهم يربطون.
بشكل عام النساء أعلى انضباطا سواء في المملكة ولا في دول العالم، الترند واحد أن النساء أعلى انضباطاً من ناحية قواعد المرور.
هل تعتقد لو طلبت بيانات من المرور بيعطونكم على كاميرات الجوالات وغيره؟
ما أعتقد، لأنه كاميرات الجوالات مو عند المرور، أتوقع جهة أخرى.
عند مركز المعلومات الوطنية.
أتوقع.
يعني لأنها هي بتساعد إذا في أماكن معينة قادرة على رصد. كذا يوفر جهد ويعطي دقة أعلى في ضبط المعلومات اللي من خلالها نقدر نوصل إلى بيانات.
صحيح، بس أنت لما تقول معلومات وش تطلب؟ تطلب بس
كم واحد يربط حزام؟ يقدر يعرف
كم واحد يربط الحزام؟
كم نسبة الناس تربط الحزام؟
اللي عند الكاميرات ممكن، لأن الأمانة ما أعرف كيف الآلية، ممكن تفرجت فيديو مقطع بسيط ممكن شفت.
ما أعرف
كيف. أنا أقول لك الكاميرات هذه في سنتر هذا فيه موظفين وموظفات، الموظفين والموظفات هذول هم يراجعون الصور بشكل يدوي ويسجلون ويضبطون السيارة اللي هذا. ما أعتقد إن هم يعدون السيارات كاملة، أنا ما عندي صراحة الأمانة خلفية كاملة، لكن حسب المقطع اللي انتشر انه خلاص السيارات تمر الكاميرا على كل سيارة، الموظف والموظفة خلاص شاف لوحة السيارة، شاف الشخص مو برابط الجوال ولا ذا، عن طريق لوحة السيارة يضبط الشخص، لكن ما في عدد.
يعني انا ظنيت انه الآلة تتعرف اذا
لا
ويصير واحد يشيك، فهي الآلة بتلقط ان في شيء في يده وعينه ما هي موجودة،
ما أتوقع
فيتأكد يمكن يطلع شاورما.
ما أتوقع ممكن، لكن حسب الفيديو اللي انتشر إنه
لأن كذا بيكون صعب جدا.
والأمانة أتذكر سمعت النقطة حقتك أكثر من شخص إنه الذكاء الصناعي، وأتذكر سويت يعني بحث في الإنترنت في الدول، يعني تعرف أمريكا ما في موظفين، يعني طيب وين الدول هذه اللي تطبق الشيء هذا؟ ما أدري. أمريكا أكيد
قطعاً لا.
قطعاً
أي أمريكا
قطعاً لا. فما أدري إذا كان فعلاً هذا موجود، حنا جبناه واستوردناه من بلد، ما أدري هل هو طول التجربة، هل هو
ما أدري، بس أحس منطقياً سهل إنك تقدر تعرف إذا في يده يعني شكل الحزام واضح، فيبدأ يقرب لك.
بس الآن مقياس المرأة صار أصعب.
إيه عباية سوداء. فأنا قلت يمكن.
وهذا هو تلاحظ في السوشيال ميديا بعض الأخوات صاروا يشتكون إنه أنا عطوني مخالف وأنا رافض أحلام، بس يعني أنا إيه فالموضوع صعب حتى على العين المجردة، فما بالك بآلة. ممكن، أنا أقول لك ممكن إنه في طور التجربة.
ما أدري والله، يعني صدق إني أنا أقولها بافتراض من عندي، لأني ما شفت شيء ولا سألت كيف تشتغل الكاميرات، بس ظنيت انه هذا هو الشكل المنطقي لها، بس لانه صعب كميه السيارات وحركتها.
لا بس هو حسب التقرير اللي ظهر في التلفزيون، موظفه موظفين موظفات هم اللي يناظرون
الموضوع ذا بشكل يدوي. خلني بشوفه وببحث
لأنها لا برسل لك إياه عندي
موقع أوكي طيب بالله وبحطه في وصف الحلقة إذا أحد مهتم. في برضو في نفس المكان في نفس الدراسة إنه وفق برضو أنظمة المرور إنه لا يزال فيه 660 ألف واحد يستخدمون الجوال ويخالفون الأنظمة. كيف ممكن يعني هل نرجع لمسألة أن الرخصة هي المعيار الأساسي لضبط ال 660 ألف هذا ما عنده مشكلة يخالفون يأخذون مخالفات؟
لا شوف الآن إحنا كنا عارفين وهذا ترى صار في الولايات المتحدة إنه عرفنا وين الكاميرات قبل ما أمر عند الكاميرا نزل الكاميرا إنه في صير فيه لابس بعد الكاميرات هذه إنه الناس تبي تعرف وين زي ما صار أول في السرعة قالت السرعة بين الرياض والشرقية وكنت تعرف إن المكان هذا فتسرع قبله. هدفنا إحنا نرفع مستوى السلام الوري في كل مكان المكان اللي فيه كاميرات المكان اللي ما فيه كاميرات فعلشان فعلا تضبط موضوع المخالفات هذه كاميرات ميري المقاس الوحيد. أنا مرور سري الآن يمشي في طريق الدائري الشمالي يشوفك ماسك جوالك خلاص سبق على جنب يعطيك المخالفة مربوطة برخصتك وخلاص يتفق على مثلا لي ما ذكرنا أنه مثلا 10,000 20,000 30,000 هذه هي اللي بعدها نقول
تسحب الرخصة
سحب الرخصة هذه وتجريم القيادة بعد سحب الرخصة هذه مفتاح
اتفق تماما
اي
والعسكري اصلا الحين ما يحتاج بس يصور اصلا
طيب.
تجيك مخالفة
حتى في الولايات انت ذكرت موضوع الجوال ترى كان فيه مقاومة كان في الولايات المتحدة في شيء اسمه primary enforcement secondary enforcement. ايش معنى primary enforcement؟ يعني انت مثلا مسرع اوقفك سرعة تعتبر
شيء أساسي
أوقفك ألقيك أنت برابط حزام أعطيك مخالفة سرعة وأعطيك مخالفة حزام. بعدين في ولايات جت قالت لا حنا نخلي الحزام برايمري بمعنى إنه الشرطي يوقفك علشان
الحزام
فقص عليه نفس الوضع هنا إنه خلاص إذا صارت الحزام ليش يهمنا حنا الحزام؟ حزام أرخص تدخل لرفع مستوى السلامة المرورية في أي بلد أرخص يعني بدال ما أن تقول أنا أبني مستشفيات وأنا أسوي حملات توعية أرخص شيء كل العالم تربط حزام الأمان الناس اللي تصير لهم إصابات تقل الوفيات عندهم 50% وش أفضل من كذا؟ أرخص شيء يا جماعة ولا يكلف شيء يعني ولا يكلف شيء على الشخص موجود في كل السيارات. فنبدأ بالشيء البديهي والشيء السهل يكون عندنا نرجع للموضوع خط الأساس عندي خط الأساس أنا في البلد 13 منطقة كل منطقة عندي نسبة الحزام الأمان والجوال خلاص هذا خط الأساس عندي خطة استراتيجية 5 سنوات كم أنا أقدر أرفعه خلال 5 سنوات هذه علشان فعلا يكون زي مستوى يضاهي مكانة المملكة من دول 20 ما نكون أسوأ دولة. إحنا حاليا بالوفيات والوسائل في ذيل الجي 20 أنا مو مكاننا صراحة مكاننا على الأقل في 10 الدول الأولى
ونقدر صدق يعني أنا أتوقع أن التقنية هذه تسخر أنه نقدر نخلص الأمور بشكل سريع ونحفظ أرواح الناس يعني ما هي مو بشغلة بسيطة. بس هل تعول على التوعية؟
شوف التوعية العشوائية لا لأنه للأسف اللي انتشر أنه يكون خلاص مثلا مجموعة طلاب متحمسين وهذه عندنا في الكليات الصحية أنه يجوا طلاب طب متحمسين يبسون حين سوينا حملة توعية لرفع تكون أوقات اعتباطية ما فيها تخطيط صحيح. طبعا علشان أعرف هل التوعية بشكل عام تنفع ولا لا لازم أروح للدراسات المنشورة. الدراسات المنشورة أقوى الدراسات المنشورة تقول إن التوعية الشخص اللي ساق سيئة اللي يسوق ما هو بالشخص اللي توه في المدرسة كلام على قائدين المركبات ما لها أثر. فإذا عندك فلوس ما تستثمرها بشكل كبير في التوعية أركز على الجيل اللي بيقود السيارة، هذول اللي ممكن تبني فيهم الأساسات. ولكن إذا أنت تبي تسوي توعية لازم تركز وش هدف التوعية هذه، تعود لل 80% اللي كنا نتكلم عنها، سلوك ال 80%. طيب كيف أنا أغير سلوك ال، لازم أشوف العلم وش قال. العلم قال لي ركز على البيهيفير موديل اللي هي المودل السلوكية. سلوكية أحد أشهرها شيء اسمه الهيلث بليف موديل. هيلث بليف موديل له ركائز أو فروع. خلاص فروع، وش الفروع حقته؟ واحد منها اللي هو البرسيفد ريسك، يعني أو ظن الشخص باحتمالية إصابته بال أو حدوث حادث سيارة. فأنا أغير البرسيفت أو التنبؤ حقه، أغيره علشان لأنه الشخص اللي عنده اللي يشوف أنه عنده احتمالية يصير عنده حادث، هذا بيغير سلوكه، هذا بينضف. لكن الشخص اللي يقولك لا والله أنا طار، أنا الحوادث ما تصير لي، تصير للناس، ولا المتهورين اللي في الشوارع تلقى هو اللي متهور، هذا لازم تحاول تغير السلوك في البرسيفت ريسك اللي هو احتمالية خطورة. نجي الشيء الثاني اللي هو البرسيفت سيفيريتي، معنى أنه الشخص يقول لك أوه حتى لو صار لي حادث بتكون حادث بسيط. لا، تدرس الشخص هذا وفعلا هل حوادث بسيطة اللي يصير لهم ولا لا، نوعية الناس هذول الفئة هذه لا هم اللي يصير لهم أشد الحوادث. معناته لازم الشخص هذا يوعي أنه الحوادث الشديدة تصير لك أنت، علشان يبدأ يتغير سلوكه. نجي الشيء الثالث اللي هو البنفيت، وش الفوائد اللي البرسيد بنفيت، وش الفوائد اللي بتعود لي إذا أنا التزمت بالسلوك المروري، تعزز الأشياء هذه. أوكي. الشيء الرابع اللي هو الباريرز، البرسيفت باريرز، وش العوائق اللي أنا بعطيك مثال على العوائق وهذا سوينا دراسة عليه. عوائق مثلا أنت عندك طفل ولا طفلة وقول لك يا أخي ترى كرسي الطفل ذا أساسي وأثر، والله أنا راتبي 2500 أنا ما أقدر خالي ب 600 ريال وأنا سيارتي إيش سوينا؟ أفرض أن أعطيناك الكرسي هذا هدي مثلا، ما دفعت فيه ولا شيء، هل بيتغير؟ إذا كان هذا فعلا العائق بالنسبة لك، لا بكرة ألقاك حاط طفلك، لأنه هذا كان الشيء اللي مؤثر على السلوك حق. دراسة نشرناها بداية السنة هذه، كان في حملة توعية قبل سنتين، ومن ضمن الحملة التوعية بالشراكة مع جهتين خيرية الله يجزاهم خير، عطونا 500 كرسي أطفال هدية مجانا. فإحنا سوينا، رحنا الأمهات اللي جاهم أول طفل وعطناهم الكرسي هذا هدية بدون أي تكلفة، وشرحنا لهم كيف يتم تركيبه ومنافع الكرسي هذا، وراح كلمناهم بعد 3 شهور وشفنا كم نسبة، تقريبا 70% من الأمهات لا يزالوا يستخدمون الكرسي.
الأمهات يقودون ولا
لا؟ ما يهم هذا السؤال، لأنه هذا أول طفل لك ما تستخدمون الكرسي للأطفال، هذا الكرسي وهذه فوائده. فهذا الشيء الأخير، الشيء الأخير من الهيلث بليف مودلز الركيزة اللي هو الكيوز تو أكشن. وش معناتها؟ يعني أشياء الروافد اللي تساعد على تعزيز السلوك اللي أنت تبغاه. وش السلوك اللي تبغاه؟ إنه مثلاً ما يكلم في الجوال مثلاً. وش الركائز؟ مثلاً قد يكون خوياه اللي معه في السيارة، إذا والله خوياه متهورين
متهور.
قد يكون عائلته، يعني أنا ممكن قد شفت زمان دعايات إنه والله حفزوا آبائكم ما يقطعون الإشارة ولا يربطون حزام الأمان. ليش؟ تخلي الشخص ما يفكر بنفسه، يفكر في طفله. أنا ما أسوي السلوك السليم علشاني، علشان طفلي. وأنا مثلا أوعي الطفل، ما أوعي الأبو، عشان إذا الأبو قطع الإشارة الطفل حقه يقول له بابا ليش قطعت الإشارة. وضحت فهذه إجابة على موضوع التوعية، تركيز على المودلز اللي تغير السلوك المعترف فيها والركائز، وش المشاكل اللي موجودة عندنا. طبعا في الأبحاث يدرسون من مثلا من الخمسة هذه والستة هذه، وش وين مكمن وين الخلل، مناطق الخلل الأكثر، واللي شائع عندنا ليس بالضرورة شائع في الولايات المتحدة. عشان كذا مهم أنك تدرس الوضع عندنا.
100%. على الكرسي للأطفال الحين أغلبهم بقوا يستخدموه، هل في ناس بطلت تستخدمه لسبب معين؟ هل فقط العائق الوحيد هو الفلوس؟
لا سألناه، وهذا أحد الأشياء اللي بنسوي له دراسات في مصر. أحد العواقب قال والله حجم العائلة، حجم العائلة عندنا كبير، وهذا يعتبر تحدي. لكن إحنا لازم نحل المشكلة في التدريج. إذا الآن حلينا مشكلة الناس اللي التكلفة عائق أو عائق آخر، بعدين أبدأ أركز على المشاكل اللي شائعة عندي. إذا كانت إذا بقى عندي مشكلة العدد الكبير هي المشكلة الوحيدة، أنا أفكر بحلول، ممكن أفكر بحلول أخرى. أحد الحلول الأخرى، أنا على الأقل كبداية مو بلازم تحطه في الكرسي، بس الطفل ما يركب في الكرسي أمامي. حتى لو عندك 4 أطفال 5 أطفال كلهم يركبون
وراء،
احتمالية الوفاة والإصابة الشديدة في الطفل إنه راكب في الكرسي الأمامي أعلى بكثير من الكرسي الخلفي. فعلى الأقل أضعف الإيمان إذا أنا التزمت على المستوى الوطني إنه ما ألقى طفل، يعني ما ألقى طفل راكب في الكرسي الأمامي، هذا بحد ذاته إنجاز. فهمت علي؟ وهذه بداية الدراسات، إنه في تحديات جديدة تختلف عن هذا، فأنت تصمم لها تدخلات ودراسات تناسب هذا الشيء.
والتجريم يجي برضو كذلك، يعني تجريم انك تحط الطفل قدام بدون كرسي يساعد في خلق هذه المسألة انها حياة وموت.
الطاري لقينا في دراسة نشرناها قبل فترة، على وهذه اللي الدراسة اللي نشرناها قبل حقت الكرسي الأطفال، كنا نبي نشوف نسبة الأطفال اللي تجيهم إصابات بالوجه، لأنه هذه نظريتنا. انه هذا أحد الأسئلة اللي كنا نسأل، كم نسبة الأطفال اللي كان يسوق السيارة؟ صدمنا أنه 9% كانوا يسوقون السيارة. 9% كان على الطفل
يسوق السيارة؟
يسوق السيارة، صدم وكان يسوق السيارة. فإحنا دخلنا ندرس مشكلة، مع جمع البيانات اكتشفنا أنه في مشكلة ثانية.
يعني طفل، نتكلم أعمار وش تعرف
طفل؟ طفل يعني طفل أي شخص تحت 17 سنة. يعني واحد عمره 10 سنوات قاعد يسوق السيارة.
أي مصيبة والله. أي. يعني أدري إنهم يخلون.
ما تشوفها. ما تشوفها.
لا لا لا. تلقاه معلق.
أي. فشيء يعني صادم صراحة، إنه إلى الآن نشوف طفل 10 سنوات قاعد يسوق سيارة.
أي مصيبة. وكان جزء منها ترى توق ما أدري، بس الحين برضو أنا كي صادق. جزء منها إنه المرأة ما تسوق، فيصير في حاجة لواحد ثاني يسوق البيت، لأنه ما يمدي واحد يكفي، فتلقاه هو عمره 12 سنة يستثمرون في سوق تكفى عشان تودي أمك سوق.
أي بس النساء الآن يسوقوا.
أي فمفترض إن هذا، أعتقد إن هذا السلوك تغير، يمكن
يتغير بس إلى الآن موجود.
أي إلا تشوف
الآن موجود.
أقول لك شايف واحد أمس والله كذا، يعني مصيبة. على ودي أرجع لأول شيء فتحت فيه نقاشنا اللي هو 140 سرعة. فهم اختاروا طرق معينة أنه يكون فيها السرعة تزيد من 120 إلى 140 في طرق السفر. أنت ما ترضى عليها اعتراض شديد وحاد، وأنا ودي أختلف معك، بس ودي أعرف ليش أنت تعترض.
بعترض لأنه السرعة مسؤولة عن أكثر من نص الحوادث عندنا. يعني أنت إذا بتحل مشكلة ركز على الشيء اللي يمثل الأغلبية. كل ما زادت السرعة فيزيائيا، كل ما زادت السرعة زادت احتمالية الوفاة. أعطيك مثال الحين الدهس. الشخص اللي يمشي بشارع الآن سيارة سرعتها تقريبا 45 احتمالية وفاة الشخص إذا اندعس من السيارة اللي تمشي ب 545 هذه، احتمالية الوفاة تقريبا 50%. إذا السرعة 80، وهذه إلى الآن تعتبر سرعة عالية، احتمالية الوفاة تقريبا 100%. ففيزيائيا متفقين إنه كل ما زادت السرعة زادت شدة الإصابة. عشان كذا، عشان عودة النقطة ليش معترض عليها تماما، هذا المعترض إنه احنا عندنا معدل شدة الإصابات عالي في البلد، ليش أنا أحاول أرفعه؟ نجي للموضوع إنه طيب أوكي، في دول ثانية عندها سرعة عالية بس ما فيها. طبعا السلوك مختلف، عندنا 80% من الحوادث أسبابها
سرعة،
50% أسبابها سرعة، فالسرعة تشكل جزء كبير. كباحث لازم أروح أشوف الأبحاث وش نشر. هنا ما فيه زي ما أنت عارف ما فيه أبحاث. الولايات المتحدة دراسة لقيت في ولاية ميشيغان رفعوا السرعة تقريبا 15 مايل مقاربة للسرعة هذه، لقوا نسبة الوفيات زادت 12%. ليش أنا أزيدها 12%؟ أنا ناقص أريد عندي نسبة الوفيات عالية. فهذا دليل علم. إذا أنت تقول تيجي تقولون لي يا سليمان والله أنا أبغاك طيب قيم لنا، خلاص نقيم لك علميا. نرجع لطريقة التقييم، أنا أقولك عشوائيا أجي أنا أسوي أرفع السرعة في مثلا في الرياض جدة والرياض الشرقية ولا أرفعها في الجنوب خلال 5 سنوات مثلا أو سنتين وقيس أثرها. وهذا الأمانة ما صار الآن. ممكن نقيسه لو سوي عشوائي كتجربة علمية، وهذا اللي أقول لك يعني ما أشوف أنه عيب أننا نسوي تجارب. حنا ترى حتى في دول ثانية يسوون تجارب، يفتحون السرعة في شارع هذا وبعدين يقيمون وبعدين يتراجعون على القرار. فهذا يعني
أو يلقونه ممتاز في طب يعممونه حتى،
أو أنه والله زادت نسبة الوفيات خلاص أنا أتراجع عن القرار ما فيها مشكلة.
طيب بس النقطة يعني أنا متفق معك أوكي يعني هنا، لكني ببقى أني أختلف معك في التطبيق. لأن اللي صار السرعة 45 إلى 80 100% أنها خطيرة جدا، لأنك أنت تتكلم عن أماكن فيها حركة واجد، سواء تقاطعات فيها ناس تمشي، فيها سيارات كثيرة، فيها يعني المتغيرات فيها كثير. بس هم اختاروا 3 طرق رئيسية فقط، وأعتقد أنه في اختيارهم لها أنها مصممة بشكل يسمح للسيارات أنها تمشي بهذه السرعة، لأن الطريق أصلا فاضي. يعني أنت ما في متغيرات، ما في ناس تقطع الطريق، ما في دهس، مستحيل يصير في دهس أصلا إلا إذا جمل. بس
وهذا
بس هذا موضوع آخر.
لا بس هذا هو، أنت الآن تتكلم على حوادث الجمال.
بس 120-140 واحدة أنت ميت
ما يعني علميا ما أعتقد أنها واحدة. أنك أنت تتكلم كل ما زادت سرعتك كل ما كان المسافة اللي تحتاجها عشان توقف. وهنا يجي دور المهندسين، لا أنا ولا أنت نقدر نقول وش يهمني أنا إذا طلع لي جمل كم المسافة اللي يحتاجها
عشان أوقف،
عشان أوقف. هذا من ناحية، هذا إحنا بس نتكلم على جزئية الجماع، فما بالك بجزئية إنه والله لا ضرب عليك كفر قلبت السيارة. السرعة بشكل عام مسبب كبير. أنا عشان كذا أقول لك ممكن أنا متحفظ زيادة على موضوع السرعة، لكن لو درس الموضوع أقول لك بطريقة وجرب وبعدين قيس بطريقة علمية ونشر البحث في مجلة علمية أقول لك شفت الدليل العلمي. الدليل العلمي يقول لك كذا، خلاص خليني نمشي مع الدليل العلمي. فهذا ممكن تحفظي على
لا أنا متفق. يعني ودي أنها يعني ولا بكون سعيد جدا ان القرارات تتم بناء على دراسات. فانا عارف انه هنا الوفيات ما في السرعه ما هو مسبب في الطرق هذه، وان الطرق هندسيا ما يعني ما في قرى اصلا هي تقطع الطرق. يعني تلقى لما تسافر رياض جده يعني لما تمر باماكن معينه ترجع السرعه الى 120، حتى الطريق رياض دمام في بعض الاماكن ترجع 120. فواضح انه لفكره هندسيه معينه انه الطريق لا يسمح بهذه السرعه.
شفت طرق المملكة بشكل عام، وانت ممكن شفتها في أمريكا، جميل. طرق المملكة رائعة ترى، في طرق في
دول الرياضة بها لا
ما يعني رينا هينا قصة ثانية، لكن بشكل عام طرق في المملكة على مستوى عالي.
صح
مستوى عالي. يعني في ويسكونسن لما كنت ثلجية، لكن كل سنة يشيلون الزفلت ومحفر عندنا. صح. بشكل عام بالدور بالمدن الرئيسية جميل يعتبر. فمن ناحية هندسية أنا ما أفتي فيه، زي ما تفضلت احتمال كبير والأغلب أنه درس من ناحية هندسية، لكن إحنا نتكلم من ناحية سلوكية.
صح إيه لا هذا تحدي. بس طيب ألمانيا وسالفة أنه حتى ما في حد للسرعة في واحدة من الطرق عندهم، في طرق يحطونها يخلونها مقترحة السرعة، بس تبي تسرع كيفك. يعني برضو بنعتمد على أنه السلوك في أوروبا يختلف عن السلوك السعودي؟
هو جزء منه السلوك. وغير كذا ترى أوروبا، أنا كنت قبل ما أروح ألمانيا كنت أسمع الكلام هذا، مو في كل الأحوال يعني تلقى الطريق مفتوح فجأة 120، يعني عرفت اللي تقطع هذا تخليك أصلا ما تسرع، ما تسرع، ما تتعدل 120، لأنه فجأة كذا تبدأ تتغير السرعات فيه. فقد يكون الموضوع درس بشكل هناك. أنا يعني أقول
هل عندك أي معلومة عن عدد الوفيات بالنسبة للطرق هذه في ألمانيا؟
في الطرق، الطرق السريعة لا والله
يعني ودي أعرف حتى ليش الدافع اللي خلاهم يسمون زي كذا، وليش يكون في بعض الطرق، بس يمكن لأن عندهم سيارات سريعة واجد
ممكن
يبغون هم يصنعون سيارات قالوا ليش بنخليها تسرع. طيب في نقطة يعني أنا هذه حطيتها وكنت ناقش أيمن فيها وكتب لي عبد الرحمن أحس السالفة سخيفة فتحملني طيب أنا واحد تزعجني الإعلانات لي في الشوارع، وأعتقد يعني أعتقد والله أعلم أن لا يوجد هذا المشهد إلا في الرياض، في العالم كله أو في السعودية، لأنك تقدر تشوفها في جدة في كذا مكان، اللي هي كمية الإعلانات اللي موجودة في الطرق اللي موجودة في الرياض، في الدائري، في طريق الملك فهد، كل الشوارع. وأحس أن هذا يعني خطر، يعني ما عندي أي دراسة، ويمكن لو صارت في دراسات ونجم يقدر هنا يعطينا إياها فنشوف الشوارع ما قبل الإعلانات وما بعد الإعلانات اللي فيها قليلة وكثيرة، ممكن نوصل إلى أنه الافتراض هذا حقي مو بصحيح، بس يعني أو يمكن أنا أحب الإعلانات واجد ما أدري، بس أنها تأخذ انتباهي، وهدف الإعلانات أنها تأخذ انتباهك. وأبرز الأشياء اللي تسبب الحوادث هو تشتت القائد، سواء بالجوال أو أنه يفكر ويسرح أو إعلان يأخذه، هدف الإعلان جذب الانتباه
صحيح.
والثواني هي الفرق. فأمس ظهر يعني أنا دائما ذكي، بس أنه شفت إعلان مدري شو 99 ريال خصم، وابغى طالع شوي لو الدائري وقفت يعني صدق والله السيارة وقفت، فأقول يعني ماني قادر أفهم إذا كان هذا، يعني أدري أنه يدخل الأمانة فلوس أمانة ريال بس يعني ما أعرف إذا هو فعلا يوازي إذا فيه حوادث عن وجود الإعلانات ولا لا، وخصوصا أنها كلها بشاشات وشاشات قوية جدا، حتى أصلا قوة الإضاءة لحالها سالفة. بس هذا هو، فما أدري قديش تشوف هذه مشكلة تتفق معي، لأن حتى في دراسة يعني هذه برضو يعني بس بسيطة أنه الحوادث هذه ظهرنا في أمريكا، الحوادث تزيد بنسبة بسيطة جدا، بس أنها تزيد في الأيام اللي يكون القمر مكتمل، يعتقدون أنه لأن الناس تطالع بس القمر ثانية وترجع يعني شكله جميل
أيه.
فتزيد في عند اكتمال القمر، تخيل القمر اللي ما له دخل فيك وتزيد، فما بالك كمية الإعلانات وغير.
شوف يعني هو نقطتك يعني لها يعني محل في المشتتات إضاءة نظريا، عشان نجاوب السؤال هذا نقدر نجاوبه يعني بشكل وافي سواء عدد الحوادث وبشكل سهل ترى على عدد الحوادث وعدد الإصابات. أنا أقول لك شلون، مثلا عندك نجم، أنت لو تحدد تروح جوجل ماب وتحدد مدينة زي الرياض ومدينة جدة مثلا وتشوف وتحط على جوجل ماب هذا وين اللي هي الأماكن الإعلانية، وهذه ممكن ما تأخذ يوم يومين شخص في يشتغل عليها ويحط الأماكن هذه. بعدين نجم عنده كل إحداثيات الحوادث اللي صارت، فأنت تقدر تستخدم الجي آي إس، تقنية الجي آي إس هذه، بحيث أنه تعرف الخريطة الحمراء والصفراء أنه الأحمر هذا تكتل حوادث فيه، تشوف الحوادث اللي ما فيها إصابات. هي الأحمر نفس الكلام، الأحمر ما شاء الله عندهم قاعدة بيانات جميلة تقدر تحدد فيها جميع الحوادث اللي تتكرر فيها إصابات، فأنت تقدر تسوي خريطة، تسوي خريطتين إجابة لسؤالك، وين الأماكن الحمراء هذه اللي موجودة سواء يسمونها بلاك سبات اللي فيها وفيات وإصابات، وبرضو السبات اللي فيها بس حوادث إصابات، تقارن
ولا ما كل فيها الإعلانات
ولا فيها الإعلانات. فهذه يعني تقنية ميزة لو تروح بلد مثلا غير المملكة أفريقيا بدون إنفراستراكشر أقول لك ما تقدر تسويها. أنا أقول لك هذه تقدر تسويها في أسبوع بناء على
نجم يتيح البيانات للعامة؟
ما أعتقد يعني لكن بشكل رسمي أنا متأكد يعني على مستوى الوطن أكيد يقدرون يتحون. لكن أقول لك التقنية موجودة والداتا مكودة وجاهزة يعني ما يحتاجها لشخص متخصص بالجي آي إس وشخص عنده إحداثيات الإعلانات في الرياض. أنت كمتلقي تقول أبي خريطتين هذه تشوف الأماكن. وهذه يعني على نطاق آخر مثلا أنت تشوف بعض التقاطعات مثلا في تقاطع في الثمامة دائم كل ما مريت من عنده حاد كل أنا متأكد هذا لو الآن نجم يسوون عليه يطلع أحمر كل يوم حاد في 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 مشكلة جوهرية. فالشاهد إنه التقنية موجودة أنت شيء تلاحظه بشكل متكرر نقدر نجاوب السؤال.
لا يعني صدق وفي بعض الطرق على الثمامة في واحد والله أني ناسي بس إنه هو مكان 60 ويمديك تسرع يمدي أضافة السرعة 80 والله الناس بس المهم إنك تمشي فجأة طب في الثمامة بس حاطين لك مطب فأنت بتطير يعني في بعض الأماكن تخطيطها لا إله إلا الله خصوصا حتى هنا هنا يتكتل زحمة لا هنا الملك سلمان ما أبو بكر فالله اللي يوريك أنت يعني أنا لازم أخليك الحديث معك والله يعني مرة ممتع بس لأنه بتمسك زحمة الدير هذا اللي صممه يبغى لها يعيد النظر في الموضوع عشان تلحق اجتماعك بس والله يعني شكرا أنا ممتن الحديث عن الحوادث المرورية وأهميتها وإذا كان كيف أهمية الدراسات وتشكيل قواعد بيانات دائما أحس أنه يعني مكان يخليني يعني أحب أسولف فيه وأدري بأهميته صدقا فشكرا لكل واحد يشتغل عليه والله يعطيك العافية والله
الله يعافيك والعكس يعني تشرفت في الحديث معك ودائما يعني مشاركاتكم متميزة أتمنى أنه يعني الحديث بهالموضوع هذا ارتقى المستوى التميز اللي أنتم عليه
الله
شكرا على وقتكم موضوع صراحة يهمنا جميع يعني موضوع السلامة المرورية مو بشيء والله ما رح يأثر عليك أنت بتطلع للأسف أنت جزء من البيئة هذه فشخص متهور شخص ملتزم بالنظام لا سمح الله بيأثر عليك بيأثر على الناس اللي يهمونك ما في أحد في المملكة إلا يعرف صديق أخ جار صار له حادث عشان كذا أقول لك يمس كل البيوت
فعلا والله يعني شيء مهم جدا واللي أنت جالسين تسوونه صدقا مهم جدا لأنه كيف نقدر نوصل إلى أن نتخذ قرارات بكفاءة أعلى لازم تكون مبنية على قواعد بيانات أفضل وباحثين قادرين على الوصول إلى استنتاجات مهمة فعساكم على القوة
الله يقبل
الله يهينك يعطيك العافية شكرا جزيلا لك
الله يعافيك
شكرا لك شكرا لكم والشكر كذلك لأيمن الحمادي في إعداد هذه الحلقة وخلف الكاميرات ياسر الغانم مدير التصوير هادي مأمون وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن في التحرير عدي عيسى والإنتاج صالح باسلامة وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم